السلام على رسول الله وعوث رحمة الله خلق الله ثم ما بعد. طبعا يعني احنا من فترة كده مهتمين بقراءة الكتب العلمية, عملنا دورات الفترة اللي فاتت كده في مجموعة من الكتب. فلما دكتور احمد سيف كلمني عن درس فقلت يعني نبدأ معكم كده ايه يعني تجربة بسيطة, وهي ان احنا نعمل قراءة في كتاب. يعني مش هنقرأ كتاب طبعا, ما فيش كتاب هيقرأ في ساعة يعني, بس احنا هنعمل زي تلخيص كده او برزنتيشن يعني عن كتاب مهم جدا من الكتب العظيمة. هو كتاب النبأ العظيم للأستاذ الدكتور محمد عبدالله دراز. الفكرة باختصار ان احنا هنحاول بإذن الله سبحانه وتعالى ندي فكرة عامة عن الكتاب, ونتكلم على قضية مهمة جدا وهي قطعية ثبوت القرآن. قطعية ثبوت القرآن, القرآن قطعي الثبوت بجميع الدلائل العقلية والفطرية وغير ذلك, لأن كثير من الشباب اللي عايز أقول بيعاني من شكوك, وهي في الحقيقة نابعة عن الجهل بشكل كبير جدا. يعني الجهل هو الذي يؤدي إلى هذه الشكوك, زائد بقى يعني مسألة الشهوات وبعض ال... لو عايز تقول حاجة قول لي وأنا في حاجة. ف يعني في ناس عندها بعض زي ما أقول لك بعض الشكوك والوساوس, ودي نتيجة أصلا عن الجهل. يعني قد أتفهم أحيانا ان بعض الاعاجم يكون عنده تساؤلات او شكوك حول دين الاسلام لقلة علمه, ما هوش عارف القرآن ولا عارف السنة ولا عارف حاجة, فبالتالي قد يظهر عنه او منه شكوك. دي من جانب, ومن جانب اخر ان هو اصلا على دين محرف, يعني هو اصلا الدين اللي بيدين ليه اساسا دين محرف, فمليان تناقضات ومليان مشاكل, فده بيدفعه الى الشك في الدين, وبالتالي الشك في وجود الله, وبالتالي قد يصل الى الحد لانه مش على دين حق من البداية, وما عندوش الوسيلة اللي هي اللغة أو كده لتمكنه من الوصول للدين الحق, مع تقصير الأمة الإسلامية في الدعوة. لأن طبعا احنا كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس, احنا مفروض ان احنا أمة الدعوة, ومفروض ان احنا ندعو هؤلاء الناس, مع تقصير الأمة بشكل عام كمسلمين. كل مسلم داعية ومكلف بدعوة الله عز وجل, أي مسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هو مكلف بدعوة الله عز وجل على قدر طاقته يعني. فطبعا الأمة بلا شك في نوع من التخاذل في هذا الجانب, فكل هذه العوامل قد تؤدي أن يجي واحد أعجمي يقول طعون أو شكوك أو ما إلى ذلك في دين الإسلام, وإحنا دورنا أن احنا نرد على هذه الأشياء. لكن الغريب أن كثير من الشباب الآن لسيما في مرحلة شباب الجامعة وكده بتكتشف أن عندهم شكوك ومشاكل كثيرة جدا نتيجة جهل كبير وبعد عن الدين غريب غريب علينا كمسلمين يعني, وملوش أي مسوغ الحقيقة. يعني كلام كله لا سند له, لا من عقل ولا من شرع ولا من علم ولا من أي شيء. فكنا ده كان مدخل أو يعني ده كان مقدمة عشان نقول إن إحنا محتاجين إن إحنا نفهم ديننا ونتعلم عقيدتنا ونتعلم شريعتنا, لأن من تعلم العقيدة الإسلامية ومن تعلم الشريعة النبوية لم يكن عنده أدنى شك في أن الحق ذلك. حتى في تساؤلات أصلا هي مبنية على عدم فهم هذه المسألة. يعني في ناس تقولك إيه, طب افرض أن في واحد نظر ولم يكن بصحة الإسلام, أصلا ده احتمال ليس بموجود أساسا. لو نظر لعلم صدق الإسلام بلا شك قطعا, ما عندناش إحنا أصلا هذا الاحتمال. لذلك هم مثلا في دول الغرب او دول ملحده يعني يعطونا احيانا ايه حريات في مجال الدين يعني. فناس تقول لك طب ما الدين اصلا الاسلامي دين حريه, ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكذا, ليه بعض الامور مقيده عندنا بقيود صعبه زي مثلا الرده وزي كذا, وقيود دي مش موجوده عندهم اصلا. طب ليه القيود دي؟ القيود دي لان احنا ما عندناش هذا الاحتمال اصلا. يعني ما عندناش ابدا, مستحيل انسان يريد الحق وينظر في القران والسنه ثم لا يوقن بانهم الحق, ده مش ممكن, مش مستحيل مستحيل. فلذلك احنا بنقول اللي هيوصل لدي ويلحد لا هو مش صادق بقى, ده هو ايه يعني يريد الافساد في الارض, يريد الاجرام, يريد الطعن في الدين. فلذلك في حدود بقى وفي عقوبات وفي كلام زي كده. العقوبات دي وليدة منين؟ من الصدق او التصديق واليقين القطعي في صحة القرآن والسنة. هو ده اللي مخلي الموضوع كده يعني. تمام. فاحنا النهارده هنتكلم باختصار عن مساله قطعيه ثبوت القران من خلال الكتاب اللي هو كتاب النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز. يعني هو طبعا الراجل غني عن التعريف ومؤلف كبير جدا وعالم من علماء الامه الاسلاميه ورجل من اهل القران نحسبه كذلك. مش هنطول كتير لان طبعا الوقت يعني يدوبك ندي بس ايه يعني رؤوس اقلام في المساله. فالشيخ اتكلم في الكتاب عن مساله قطعيه ثبوت القران بمجموعه من الادله هي اصلا يعني تعتبر كلها ادله عقليه وفطريه. تمام. طيب ازاي ادله عقليه وفطريه من خلال القران؟ ما برضو ده تساؤل بيجي عند بعض الناس يقول لك طب انت اصلا ازاي هتكلم واحد ملحد او واحد مش مؤمن بالاسلام ايا كان يعني ديانته وتثبت له الكلام ده من القران اللي هو اصلا مش مؤمن به؟ السؤال ده فيه خلل. الخلل الاول ان القران اصلا لما انزل كان بيخاطب مين؟ كان بيخاطب مسلمين. فهو اصلا القران اصلا نزل عشان يكلم الناس دي اساسا. يعني هو القران اصلا ادلته ما بتخاطبش المؤمن به، يعني بتخاطب المكذب به. فاصلا دي ادله القران ابتداء يعني. ده الجانب الاول. الجانب الثاني ان ادله القران ليست كلها ادله شرعيه. يعني مش ادله بيقول لك لان ربنا قال كذا فكذا، لا ده بيقول لك افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، افلا. ففي ادله مبنيه على النظر وعلى العقل، افلا تعقلون، افلا تبصرون، كلها مبنيه على البصر والعقل والنظر. فهو اصلا القران يحتوي على الادله العقليه والفطريه وكل هذه الادله بلا شك. فده الايه، ده مدخل قبل ما نبدا الكتاب. الكتاب طبعا بدا بمقدمات جميله جدا من الكلمات العظيمه اللي هي تعتبر من يعني عايز اقول ايه يعني العلامات الجميله جدا في الكتاب. ان الشيخ قال يعني ما عاد يتكلم ويستطرد بقى في الادله، اما قال ايه بقى، قال كلمه جميله قوي، قال ان هذه الادله تبلغ ان القران لو وجد ملقا في صحراء لدل قطعا انه من عند الله عز وجل. يعني لو واحد كده ماشي في الصحراء ووجد القران مرمي في الصحراء، لا معروف مين اللي جابه هنا، واحد ماشي كده لقى القران، لا يعرف النبي محمد عليه الصلاه والسلام ولا يعرف الصحابه ولا سمع عن مسلمين قبل كده، هو لقى القران مرمي كده فتحه قراه، هيدل هذا القران قطعا على انه من عند الله عز وجل. تمام. ازاي بقى الكلام ده؟ فناقش المؤلف الشيخ دكتور محمد عبد الله دراز هذه المساله من خلال يعني نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى هي دراسة عصر النبوة، يعني إزاي القرآن ده جه في وقت لا يحتمل أصلا إن حد تاني يقوله غير ربنا في الوقت اللي هو نزل فيه. ده الجانب الإيه الأول اللي هو دراسة عصر النبوة. الجانب الثاني هو دراسة القرآن نفسه وكيف أنه معجز إعجازا يدل قطعا على أنه من عند الله عز وجل. الجانب الأول اللي هو دراسة عناصر النبوة، فبيقول فيه أو يعني بيدور حول مسألة وهي استحالة أن القرآن يكون مصدره النبي صلى الله عليه وسلم. دي أول حاجة. يعني بيقول لك هنبص كده نرجع وكأننا في الوقت في عصر النبوة ونشوف القرآن لما النبي عليه الصلاة والسلام تلاه على قريش، هل يحتمل أن يكون من غير عند الله؟ بيثبت لك قطعا أنه لن يكون إلا من عند الله من خلال عدة حاجات. أول حاجة منها أنه ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده رقم واحد. إزاي؟ قالك أول حاجة إن إزاي أصلا يبقى من عند النبي عليه السلام وهو بنفسه يثبت أنه ليس إلا وحيا يوحى، إنه إلا وحي يوحى. يبقى النبي هو نفسه هيبقى هو اللي مؤلف القرآن حشاه ويقول للناس ده أنا بجيب. يعني الناس أصلا عادة بتسعى إنها تثبت لنفسها الحاجة الكويسة. يعني هو اتكلم حتى على التأليف بقى والمؤلفات وازاي ناس بتسرق مؤلفات بعض ومخطوطات بعض والكلام ده. وبعدين يقول لك اذا كان ده حال البشر مع بعض، فهيبقى واحد زي النبي عليه السلام جاي بكتاب معجز هذا الاعجاز ويبقى بتاعه ويقول لا ده مش بتاعي، ده وحي، ابتداء ده احتمال مش موجود. فقال في شبهه بتعرض في هذه المساله، يقول لك لا ده ايه، هو فعلا ممكن يكون النبي عليه السلام هو الذي جاء به حشاه عن ذلك يعني، ولكن ادعى ذلك ليكون له قبول اكثر عند الناس. يعني هو اللي مؤلفه بس بيقول ايه ده من عند ربنا عشان الناس تقبله اكثر. فرد عليه الشبهه بعدة اشياء، منها اولا انه لم يفعل ذلك في الحديث النبوي، والحديث النبوي له نفس سلطه القران. يعني ان الا اني اوتيت القران ومثله معه، فالزم الناس بالحديث كما الزمهم بالقران وما قالهمش ان هو من عند الله. تمام. والحديث القدسي واشياء اخرى رد على هذه الشبهه، وانه لن يكون ادعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه رسول الا لانه رسول، مفيش غايه تانية. ده رقم واحد. يبقى الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أو النقطة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أو مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالقرآن، أو النقطة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعي ذلك، ده رقم واحد. واتكلم بقى على أشياء أخرى تفاصيل كثيرة يعني. رقم اثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر أحيانا بحوادث يحتاج فيها إلى نص قرآني قاطع فيتأخر هذا النص. لو كان هو اللي بيقوله كان قال على طول، إيه اللي يخليه يقعد يستنى؟ وجاب بقى أمثلة كثيرة جدا من أشهرها وأقواها حادثة الإفك. النبي صلى الله عليه وسلم لما المنافقون تكلموا في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فظل النبي صلى الله عليه وسلم قرابة الشهر لا يدري ماذا يفعل. المنافقون عاملين إيه؟ يطعنوا في عرض النبي عليه الصلاة والسلام وهو مش عارف يقول إيه، ما عندوش دليل قاطع يقول بأنها بريئة، لسه القرآن ما نزلش، وفي نفس الوقت مش عارف يتعامل، ما هو عندوش برضو دليل على العكس، فعمال يستشير الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قعد شهر كامل يستشير الصحابة، يستشير سيدنا علي، فسيدنا علي يقول له إيه؟ قد وسع الله عليك طلقها وتزوج غيرها، الموضوع بسيط يعني إيه؟ ادرأ عن نفسك الشبهة وطلقها. والتاني يقول له لم نعلم عنها إلا خيرا، والتالت يقول إن دول منافقين، والرابع يقول نصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره. طب لو كان بقى فعلا القرآن من عند النبي كان خلص الموضوع من أول يوم، صح؟ كان من أول يوم قال لهم إيه؟ نزل القرآن ببراءة السيدة عائشة، أو الآيات هيها بتاعت سورة النور كان تلاها النبي صلى الله عليه وسلم من أول إيه؟ من أول يوم وحسم المسألة. لماذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في هذه الحيرة؟ لأنه ليس إلا من عند الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي أراد ذلك، فده دليل قطعي أن القرآن ليس إلا من عند الله عز وجل. ده النقطة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه أحداث يكون في أشد الحاجة إلى نص قرآني قاطع ويتأخر نزول القرآن، ودي من الأمثلة بتاعتها. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ده الدليل الثالث أن القرآن ليس من عند الله عز وجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد رأيه أحيانا فينزل القرآن بتخطئة النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو هو النبي عليه السلام هو الذي ادعى القرآن من عند نفسه، هيقول ليه ويرجع يكذب نفسه؟ ما كان لهاش لازمة، كان يقول الأول النتيجة الصحيحة في الآخر، إيه اللي يخليه ينتظر حتى يأتي التصحيح والتصويب من عند الله عز وجل؟ فهذه المواقف التي خالف القرآن فيها فعل وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل قطعي أنه رسول صلى الله عليه وسلم. زي إيه؟ زي عدة أحداث، منها مثلا مسألة أسرى بدر. أما النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في مسألة الأسرى في بدر، طبعا تعرفين أن بدر كانت هي الغزوة الكبرى الأولى، هي ليست الأولى طبعا، عارفين المعلومة دي ما فيش فيها نقاش يعني، تقريبا السابعة أو حاجة زي كده، لكن هي كانت الغزوة الكبرى الأولى بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. فلما النبي صلى الله عليه وسلم حارب قريش هذه الغزوة الكبرى أثر منهم 70، 70 ده كان عدد كبير زمان يعني، هو الجيش كله كان بتاع النبي صلى الله عليه وسلم 314، فكانوا يأسر 70، ده عدد كبير يعني قوة محاربة، وكانوا مش أي 70، كانوا 70 من صناديد قريش، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد رأيه. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان حريص على الدعوة بشكل كبير جدا، وكان يعني إيه لعلك بيخون نفسك، يعني مثلا كان كاد يقتل نفسه من حرصه على هداية قومه صلى الله عليه وسلم. فلما لم يجد نصا قاطعا يأمره بقتلهم عدل إليه إلى المن والفداء، قال أنا مش أنا مخير، ما فيش إيه ما فيش نص قاطع بيقول لي لازم أقتل الناس دي، فخلاص أنا مخير إن أنا إيه أمن أو أفدي أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه من عليهم وفداء، يعني من على البعض بدون يعني مقابل، أو فداء يعني يدفع مقابل، سواء المقابل ده فلوس أو تعليم 10 من أبناء المسلمين قراءة وكتابة أو عدة حاجات كده، اللي يعملها إيه يعتق، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار ذلك لحرصه على قومه. وكان سيدنا عمر مخالف لهذا الرأي تماما، سيدنا عمر قال لا، قال ادفع علي عقيل، عقيل ابن أبي طالب، وهو علي ابن أبي طالب، عمر قال ادفع لعلي عقيل، يعني قال ادفع إلى علي عقيل أخوه، وادفع إلي فلان من بني عدي من قومه، وادفع إلى أبي بكر عبد الرحمن ابنه، وادفع إلى، قال لا ده احنا مش بس نقتلهم، ده كل واحد يقتل أقرب واحد له. ليه؟ لتعلم قريش أن ليس في قلوبنا هوادة، إن ما عندناش تفاهم، تمام؟ الموضوع مش هزار، اللهيجة هيتقتل. تمام؟ ده كان رأي مين؟ سيدنا عمر. أما سيدنا أبو بكر فمال إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا عمر سابهم ومشى. ده الكلام ده يعني في نفس الحديث لسه قاعدين هم بيتناقشوا، سيدنا عمر سابه ورجع فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، فبكى لبكائهما مش عارف في إيه. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن الله عز وجل إيه؟ أنزل عليه قوله ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فكانت الآية عتاب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى منها، وبكى أبو بكر لبكائه وبكى عمر لبكائهما لأجل هذا العتاب. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اجتهد ليس عليه إثم، بس ربنا سبحانه وتعالى يعني أراد أن يعلمنا نحن من بعده إيه سبب أصلا علة عدم قبول هذا الاجتهاد. ما هو أصلا فيما بعد ذلك من الحروب أقر النبي صلى الله عليه وسلم على المن والفداء، صح؟ طب ليه كانت في دي لا؟ يعني ليه في بدر لا وفي بقية الحروب ينفع؟ لأن الآية بتقول لك إيه؟ ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى دي الغائية، يعني في غاية لازم نحققها الأول بعد كده ممكن إيه نمن ونفدي. إيه هي بقى؟ يسخن في الأرض. إيه هو الإسخان في الأرض؟ الإسخان هو إيه؟ القتل. يعني لابد الأول يبقى فيه إيه؟ يعني نعلم عليهم الأول. لابد الأول إن إحنا نوريهم قوة المسلمين، بعد كده إحنا خلاص إحنا قوة مهابة منه ونفدي بعد كده زي ما إحنا عايزين، لكن مش من أولها كده منه وفداء، يبقى إحنا علم سهلة بقى. لا، من الأول كده يبقى فيه إيه؟ قتل. خلاص حصل الإسخان والرعب انتشر بقى في الكفار مننا وعرفوا إن إحنا قوة عسكرية لا يستهان بها، ساعتها بقى إيه؟ منه ونفدي براحتنا بقى. فدي كانت القاعدة. يعني الفكرة مش إيه؟ مش إن المن والفداء غلط، لا، المن والفداء ليس في هذا الموقف، كان لازم قبله يبقى فيه قتل. بعد القتل وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وراهم قوة الجيش، وبعدين ده كانوا إيه؟ كانوا 314 بيحاربوا 1000، ودول خارجين من مكة بالعدة والعتاد، ودول جايين خارجين للعير لقوا النفير، فما كانش وجه مقارنة أساسا. فكون بقى الجيش الصغير الضعيف ده هو يأسر 70 ويقتلهم، كانت هتبقى إيه؟ جامدة جدا يعني. فكانت هتبقى لها أثر كبير جدا عسكريا. فربنا هو اللي بيعلمنا كده، إن لابد أنت يعني تنظر للأثر. لذلك حتى من القواعد الشرعية يقول لك إيه؟ يقول لك الأثر الإعلامي مقدم على الحكم الشرعي. يعني في حاجة ممكن تبقى حكمها الشرعي الجواز، لكن لأجل أثرها الإعلامي لا تجوز. زي إيه؟ زي حتى لا يتحدث الناس أن محمد أن يقتل أصحابه. طب ما أصلا هو عبد الله بن أبي كان من المنافقين قطعا، بنص الوحي وبنص وبعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبأفعاله المتكررة، وكان فعلا يستحق القتل. لكن النبي قال لك إيه؟ قال لك لو إحنا قتلنا عبد الله بن أبي بن سلول وهو منافق يستحق القتل. الكلام ده عما يوصل جزيرة العرب هيتقال ايه؟ مش هيتقال ده في واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نافق وظهر نفاقه فقتل، لا، هيتقال ان محمدا يقتل اصحابه، فتبقى دي صد عن سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا، ده الاثر الاعلامي بتاعها في الجزيرة يمنع تطبيق الحكم الشرعي. تمام؟ مع وجود الجواز. فبنقول ان مش كل ايه، مش كل حاجة بالحكم يجوز نعمل، ما يجوزش ما نعملش، لا، ده في ضوابط كثيرة جدا بعد الجواز. تمام؟ فكذلك بقى في مساله الايه، يعني لذلك كان المنع هو الاولى في حق مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول. لكن في اسره بدر كان القتل هو الاولى. ليه؟ للاثر الاعلامي برضه، ان الاثر الاعلامي والسياسي والعسكري على جيش بدر لما هو بقى زي ما بقول لك 314 ومعاهم سلاح الركب ومش عارف ايه ويهزموا المشركين ويأسروا 70 ويقتلوا 70 ويقتلوا 70 الاسرى، كان هيبقى الموضوع له اثر رهيب في مهابه الايه المسلمين في جزيرة العرب، وعفى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فبنقول ان الفكرة ان القرآن نزل بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. طب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعي القرآن كان هيكسف نفسه ليه قدام الناس يعني وطلع نفسه غلط؟ لا، مش هينفع، صح؟ فده دليل قطعي انه نبي ورسول صلى الله عليه وسلم. ايضا امور اخرى في علاقته بازواجه، مثلا زي مسألة النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه اكل العسل عند ايه؟ لا، مش زينب، عند السيدة صفية. السيدة صفية كانت من يهود أصلا وكانوا بيعملوا العسل في خيبر، وكان هي عندها العسل الجبلي بقى بتاع خيبر والحاجات دي وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يروح لها يأكل عندها الإيه؟ العسل. فكان يأتي بعدها لمين؟ للسيدة عائشة والسيدة حفصة، فهم تأمروا كده يعني إيه؟ كده نساء وكده عشان الغيرة والكلام ده، إن لما يجي لهم من عند مين؟ السيدة صفية، تقوم قايلة له إيه؟ رائحتك مغافير. المغافير اللي هو ايه؟ يرقات النحل اللي بتبقى جوه العسل، بتبقى في الشمع دي بيبقى ريحتها احيانا مش كويسه، والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطيبون بعرقه الطيب. مش ممكن يعني، ده كلام مستحيل يحصل اصلا يعني. فهم يقولوا له الكلمة دي أصلا دي كلمة كذب بلا شك يعني، ولكن دفعهم عليها الغيرة والكلام ده. حلو. فطبعا السيدة عائشة بدأت الموضوع ده هي والسيدة حفصة وإيه واتفقوا عشان ما يبقاش إيه ما بقاش واضح ان هو كلام ليس بصحيح، يعني ان هما الاثنين يقولوا نفس الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتاكد عنده المعلومه ان العسل ده ريحته مش حلوه فما ياكلوش تاني. كويس. ففعلا السيده عائشه قالت، السيده حفصه قالت، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقسم الا ياكل العسل مره اخرى عند مين؟ عند السيده صفيه. فنزل القران: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك؟ انت بتحرم نفسك العسل ليه؟ تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. ونزلت الايه بقى: انت ظهر عليه فان الله مولاه وجبريل وصالح مؤمنين. فايه فتاب السيده حفصه عائشه مما فعلته. تمام. فبنقول ان ده القران في هذه في هذا الموضع يعني بعيدا بقى عن سبب النزول والقصه، الخلاصه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا والقران عاتبه فيه، صح؟ فلو كان القران من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث ذلك. ده دليل قطعي ايضا ان القران هو من عند الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي ورسول مبلغ. يقولنا الدليل الأول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو الذي جاء بالقرآن. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث له أحداث ومواقف تتطلب نزولا بيانا عاجلا، تتطلب نزول بيان عاجل من القرآن، وكان يتأخر الوحي في ذلك زي قلنا حديث في الإفك وغيرها. ثالثا أن القرآن كان يأتي أحيانا بمخالفة اجتهاد أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ضربنا مثال على الأقوال اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، ومثال على الأفعال وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ترك أكل العسل اللي هو إيه: لما تحرم وأحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الدليل الرابع على أن القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم أو استحالة أن يكون القرآن قد صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه القرآن أحيانا بمشكلات في التفسير، آيات النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع لها تفسيرا ويجتهد رأيه ولا يصل إلى التفسير الصحيح حتى يأتيه نص قرآني آخر قاطع يبين له تفسير هذه الآية. طب هو لو كان القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم البداية ما كان خلاص هيفسره، أو كان هيبقى عارف المراد منه من البداية. لكن إيه اللي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولا يستطيع أن يفسر القرآن إلا من خلال نص قرآني أو بعد نزول؟ يعني ممكن النص اللي موجود ده للنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يفسره لوحده، التفسير يكون في آية أخرى موجودة نزلت قبل كده أو في آية أخرى جديدة تنزل تفسر الموضوع ده. وده حدث في أمثلة كثيرة، منها في آية الإيه: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إن الحساب على النيات مش على الأفعال، ده ظاهر الآية، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا لا نطيق ذلك. إزاي يعني؟ مجرد ما فكر إن أنا أعمل ذنبي كتب، موضوع صعب جدا. فقال رسول الله إننا لا نطيق ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون، شوف الرد معناه ان ما فيش تفسير الا ده، اتريدون ان تقولوا كما قالت بنو اسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا واطعنا. فقال الصحابه: سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، حتى زلت بها السنتهم. يعني ايه زلت بها السنتهم؟ يعني انت عارف مثلا لو انت مثلا لو واحد يعني مش انت لو واحد مثلا ايه بيذكر ربنا كتير يعني كويس، فمثلا تيجي تقول السلام عليكم سبحان الله هو بيسبح، فايه فاصلا لسانه بيزل بالتسبيح، تمام؟ هو عمال يسبح تقول له سلام عليكم سبحان الله، بعدين ياخد باله ان ايه وعليكم السلام ورحمه الله، تمام؟ فليه يزل اللسان؟ يعني بيقولها من غير ما ياخد باله. فقعدوا الصحابه يقولوا كده: سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا. يجي مثلا يقول حد يقول له حاجه يقول له سمعنا واطعنا، هو مش واخد باله بيقول ايه اصلا، لكثره ما قالوها. لما حدث ذلك نزل ايه؟ نزل قول الله عز وجل في التخفيف، وان ايه الحساب ليس على النيات، تمام؟ اللي هي خواتيم سوره البقره. فده كان دليل قطعي آخر على أن القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان من عنده لكان أول من يفسره. لماذا تأخر التفسير أو فسره تفسير وجاء القرآن بتفسير آخر؟ لأنه ليس إلا من عند الله عز وجل، ويعني آيات وأحاديث أخرى في ذلك تبين هذه المسألة. يبقى ده الدليل الرابع أن القرآن يستحيل أن يكون مصدره النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الخامس حال النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي القرآن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتلقى القرآن؟ هل لو كان من عند نفسه كان هيبقى يعني لو واحد نضرب مثال يعني لو واحد هو اللي بيألف حاجة بعد ما بيألفها وبتطلع وتصدر للناس بيبقى ثقته فيها وإتقانه فيها أقوى، ولا لما يكون لسه سمعها وعايز يتعلمها؟ أكيد لو هو لم ألفها هيبقى ثقته في حفظها قصدي يعني وإتقانها أقوى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، كان يتلقى القرآن فيعيده ويكرره كثيرا خشية أن ينساه، حتى قال الله عز وجل له سنقرئك فلا تنسى، لا تحرك به لسانك لتعجل به. في أكثر من موقف ربنا يقول له خلاص ما تخافش مش هيضيع منك، أنت هتحفظه مش هتنساه، ولا تعجل به مش هيروح منك. وهذه الأمور أيضا لم تكن سرا، ده آيات في القرآن نفسه، يعني مش حاجة بره القرآن، ده في القرآن نفسه ربنا اللي بيقول له كده. فده دليل أن الإيه؟ أن الذي جاء بالقرآن هو من خارج النبي عليه السلام، ده بيقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به، سنقرئك فلا تنسى. فدل أن القرآن قطعا ليس مصدره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده الدليل الخامس. الدليل السادس هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني النبي عليه السلام نفسه دليل على أن القرآن من عند الله. إيه الدليل في كده؟ إن من عرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصل بأخلاقه وصفاته اللقب في زمن الجاهلية بالصدق الأمين، هيكذب على الله؟ يعني اللي يعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه في وسط الجاهلية، مش في يوتوبيا ولا في المدينة الفاضلة ولا في ناس كويسة، لا، ده كانوا وقتها إيه؟ الكذب والجهل والنميمة والزنا والسرقة وكل شيء مباح. كونوا في المجتمع ده هو مش يبقى صادق، لا، ده يلقب بالصادق، يبقى صدقه عامل ازاي؟ فاللي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. لذلك حتى الكلام ده مش مجرد على فكرة يعني كلام نظري، لا، ده عمليا حدث. كان ياتي المشركون فيرون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولوا ايه ده، اكيد سمعت الكلمة دي كتير، ليس هذا الوجه بوجه كذاب، خلاص ويسلم. دي بس كانت في حد ذاتها كفاية عنده ان يشوف النبي يقولك ده ما بيكذبش، مش يسمعه بقى ويعرف سيرته، ده يشوفه بس يقول ليس هذا الوجه بوجه كذاب. فبالك بقى بالذين هو اصلا، يعني احنا حتى في سلسله السيره كنا بنتكلم عن النقطه دي، ان يعني تطور الدعوه اصلا في حد ذاته دليل صدق ليها في حد ذاته، ده لوحده كده. ازاي؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام اول ما ياتيه الوحي يؤمن به كل من احتك به، وعلى شده قدر الاحتكاك تكون او يكون شده قدر الايمان، ده دليل اصلا لوحده على صدق النبي عليه السلام. يعني ازاي؟ يعني انا مثلا لو انسان كذاب باجي هنا اقول درس في الجامع واروح بيتنا مثلا ايه اشرب مخدرات او كده مثلا، يعني مين اللي هيبقى عارف الكلام ده؟ زوجتي، اصحابي المقربين، جيراني، الخادم اللي عايش معايا لو انا عندي خادم، صح؟ الناس دي هتبقى هي اللي عارفه الدخائل بتاعتي. فلما انا اطلع اقول للناس ما تكذبوش، هم اول ناس هيقولوا ايه يا عم سيبكم ده كذاب اصلا، صح؟ لكن متى يكون فعلهم او يكون يعني اصدق ما يكون؟ ان الناس دي هي تشهد بصدق ما اقول، يبقى انا فعلا صادق، تمام. هذا تجلى اعظم ما يكون في النبي صلى الله عليه وسلم. كلم صاحبه ابو بكر فما تردد لحظه واعلن اسلامه من اليوم الاول، كلم علي فما تردد لحظه وقال اسلم اما استاذن ابي ثم اسلم، كلم خادمه زيد بن حارثة فأسلم من ساعته وأثره على الناس. ده هو كفاية أصلا من البداية قبل اللقطة دي، يعني قبل موضوع البعثة دي، لما جاء أبوه عمه ياخدوه قال لهم ما كنت أسر حدا على محمد، انتوا عايزين أصل أكتر من كده في حبه وتصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ده وكانش لسه بقى نبي، كان لسه شخص عادي، وقال لهم ما كنت أسر أحد على محمد، لما خيروا ترجع لأبوك وعمك ولا تعيش عبد عندي قالوا لا عيش عبد عندك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه وسمي زيد بن محمد. فكلم زوجته خديجة، ودي أكتر واحدة بقى محتكية به من الداخل، فكانت أول من أسلم من النساء، وكانت أشد عضدا ونصيرا له في حياته. فكل الملابسات دي تقول لك إيه؟ إن النبي عليه الصلاة نفسه في نفسه كده في أخلاقه وفي صفاته هو بذاته دليل على صدق القرآن. فده الدليل السادس، إن القرآن ليس إلا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده في الدليل السابع الدكتور جاب لك مجموعة ايه أدلة على ان هناك اشياء من القرآن لا يمكن ان تكون من عند بشر اصلا. يعني هو اصلا الناس اللي هي بتقول ايه اللي بتقول القرآن ليس من عند الله، بتقول هو من عند مين؟ من عند النبي عليه الصلاة والسلام. ده هو يعني الطعن الاول. في بقى طعون تانية هنجيلها الوقت اللي ايه، ان انما يعلمه بشر، ان كان في حد بيعلم النبي عليه الصلاه والسلام، ده اللي هنرد عليه في الشبهه الجايه. لكن الشبهه الاولى هي ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي اخترع القران، دي الشبهه الاولى او المطعن الاول. فبنقول اذا كان القران في ظنكم يعني او في ادعائكم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاش في فترة زمنية معينة، عاش 64 سنة عليه الصلاة والسلام. طيب اللي قبل 64 سنة كان هو موجود؟ أكيد لا. طب اللي بعد موجود؟ لا. طب أخباره الغيب اللي عن الأمم السابقة بتفاصيلها كيف جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب أخبار المستقبل القاطعة كيف جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتأتي في كل وقت أحداث تصدق ذلك، يعني يحدث منها أحداث كيف كانت. طب أحداث الآخرة، طب عدد أبواب الجنة، طب عدد أبواب النار، هذه الأشياء التي لا مدخل، يعني عايزين نحط لها عنوان لا مدخل للذكاء فيها. يعني هما بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان عبقري لدرجة أنه إيه ألف القرآن. طب دي حاجات ما بتجيش بالعبقرية بقى، دي لا تأتي إلا بخبر قاطع ووحي صادق. فإما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من أخبره، وإما أنه أخبر من عند الله. طب مين اللي أخبره؟ ده اللي هنجيله في الشبهة الثانية، إن مفيش حد أصلا يقدر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فليس إلا من عند الله عز وجل. فدي باختصار، يعني احنا بنقول ان احنا النهاردة في جولة مع كتاب، احنا مش بنقرأ كتاب، احنا في جولة مع كتاب النبي العظيم للدكتور محمد عبدالله دراز، بنثبت منه قطعية ثبوت القرآن بما لا مدخل للشك فيه، وليس بأدلة شرعية ولكن بأدلة ايه؟ عقلية. وزي ما احنا قلنا من بداية، الأدلة العقلية والفطرية تتجلى أعمق ما تكون أصلا في كتاب الله عز وجل، مش محتاج ان انت تدور على أدلة من بره، هو الكتاب أصلا اللي فيه هذه الأدلة التي تخاطب المشركين أو الملحدين أو المتشككين هي في القرآن ذاته. فقلنا ان المؤلف بدأ بدراسة عصر النبوة ليثبت من خلاله أن القرآن ليس إلا من عند الله عز وجل. فقال عدة أشياء. النقطة الأولى هي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مصدرا للقرآن، وكلام ده من خلال سبع محاور. المحور الأول، النبي صلى الله عليه وسلم أقر أو ادعى يعني أنه رسول مبلغ وليس هناك أي معارضة لهذا الادعاء. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج لوحي قطعي في فترة محددة ويتأخر نزول القرآن، وذلك دليل لعجزه صلى الله عليه وسلم على الإتيان بالوحي، ده هو اللي بيجيله من بره مش هو الذي يأتي به. ثالثا، أن القرآن أحيانا كان يأتي بما يوافق قول أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه آيات من القرآن لا يستطيع لها تفسيرا أو بيانا إلا من خلال الوحي مرة أخرى. خامسا، حال النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي القرآن، وأنه كان يخاف ضياعه ويتلقاه ويعجل به ويكرره حتى لا ينسى. سادسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه هو حجة دامغة بالغة في أنه ليس إلا من عند الله، لأنه الصادق الأمين، وما كان يظهر الكذب على البشر ويكذب على الله عز وجل، كما قال هرقل. يعني هرقل لما جاب أبو سفيان وعاد يسأله، فقال له ده الصادق الأمين، قال له ما كان ليترك إيه الكذب على البشر ويكذب على الله. تمام. سابعا، أنا في أشياء كثيرة في القرآن لا مدخل للذكاء فيها، فلا تكون إلا بخبر ووحي صادق. دي بقى ده إيه النقطة الأولى في دراسة عصر النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مصدر القرآن. النقطة الثانية، استحالة أن يكون مصدره أهل الجاهلية. يعني نقول له مين اللي كان في عصر النبي عليه السلام؟ رقم واحد النبي اللي هو جاء بالقرآن، قالك ما ينفعش يبقى هو إيه مصدر القرآن للأدلة اللي حملها. رقم اثنين، أهل الجاهلية بقى المشركين اللي هم العرب دول، هل دول ينفعوا يطلعوا قرآن؟ ده هم أصلا سموا بالجاهلية من الجهل، يعني هيجيبوا القرآن الذي هو قمة العلم، وقعد بقى يتكلم على مظاهر الجاهلية التي كانت في عصر الجاهلية، وكيف أنهم لا يستطيعون أن يأتون بهذا العلم، سواء من الجانب الأخلاقي أو من الجانب العقدي التوحيد أو من الجانب الفكري أو من الجانب العلمي إعجاز العلم يعني، أو كل هذه الجوانب لم تكن أصلا موجودة في عصر الجاهلية. لذلك حتى هم لما جم بقى يقولوا الشبهة دي، ربنا قال لهم إيه؟ قال الله جل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. يعني هم قالوا خلاص، ولما هم نفسهم العرب ادعوا قالوا إنما يعلمه بشر، اختاروا واحد من العرب، قالوا لا ده اكيد راح اتعلم من الاعاجم وجالنا، ما هو الكلام العلوم دي مش موجود عند العرب اصلا. فقال لسان الذي يلحدون الي اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني الاعاجم ما يعرفوش يعلموا اللسان العربي ده اصلا، ولا انتوا كعرب عندكم العلم اللي موجود في القران، فلن تنفعوا تبقوا مصدر له لان انتوا جاهله جاهليه، ولا هم ينفعوا بمصدر له لانه لسان عربي مبين، فليس الا من عند الله عز وجل. فده النقطه الثانيه، وهي دراسه عصر الجاهلية وأنهم وسموا بالجاهلية فلا يكون أبدا مصدرا للقرآن. ثالثا، استحالة أن يكون مصدره هو شخص علم النبي صلى الله عليه وسلم. هم بقى لما قالوا اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي، جابوا مين؟ قالوا مين اللي علم النبي عليه الصلاة والسلام غير الجاهلية بقى؟ مين اللي راح حضرات الفرس والروم، أو النبي صلى الله عليه وسلم راح حضرات الفرس والروم وتعلم
على أيديهم، سواء حد راح ونقل أو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي راح والتقى بحد منهم من الأشخاص اللي هم ادعوهم. ادعوا كذا شخص، منهم أولهم بحيرة الراهب. بحيرة الراهب أصلا قصة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحيرة دي أساسا قصة ضعيفة يعني، بس مع احتمال أو صحة ثبوتها. هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحيرة ده إمتى؟ لما كان في رحلة الشام مع مين؟ مع عمي أبي طالب. الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كم سنة؟ كان يعني عنده مثلا 13 14 سنه مثلا، حاجه في الحدود دي كده مثلا يعني. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه قبله لوحده كان مع عمه اللي هو اولى بالفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو في حاجه اتقالت في القعده كان مين اولى ان هو يتعلمها؟ الكبير. تمام. رقم 3، القعده دي العارضه دي كان يتعلم فيها كل هذه العلوم التي يبثها على مدار 23 سنه بعد بلوغه ال 40. يعني ازاي بقى؟ ازاي بقى هو اصلا في هذا السن وعى هذا العلم ولم يعيه من هو اعلم منه واكبر منه؟ دي اول حاجه. وازاي وعى كل هذا العلم في جلسه واحده عارضه في زياره للشام، ثم ادخر هذا العلم حتى بلغ الاربعين، ثم بثه على مدار 23 سنه؟ مش ممكن، كلام مستحيل عقلا يعني، ما فيش حد يعمله يعني. وليه استنى اصلا الاربعين؟ ما كان رجع يتكلم على طول يعني، هيقعد متدخر 40 سنه وفجاه يعلنه للناس بهذا الكلام؟ لا يمكن ان يكون ذلك. الشاهد الآخر أو الشخص الآخر اللي هم نسبوا إليه تعليم القرآن النبي صلى الله عليه وسلم هو ورقة بن نوفل. طب ما ورقة نفسه قعد في مكة حتى مات وكان شيخا كبيرا قد عمي ولم يصدر عنه هذا العلم، يعني طب ليه هو ما قالوش طالما هو عنده العلم ده؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، سيدنا ورقة قابل النبي صلى الله عليه وسلم كم مقابلة؟ مش مقابلات برضو يتعلم، مقابلات عارضة، راح له أول نزول القرآن وراح له مثلا قبله مرتين ثلاثة، يعني مرتين ثلاثة دول يتعلم فيهم علم برضو قاعد يبص للناس 23 سنة؟ مستحيل. الأكد من ذلك والأقوى من ذلك إن ورقة نفسه أمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال ليتني أكون فيها جزعا حين يخرجك الناس، قال أو مخرجيهم، قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. الرجل كان مصدق تماما وقال له هذا الناموس الذي جاء لموسى عليه السلام، فما كان ازاي هو يبقى هو مصدره ويقول له الكلام ده؟ مش ممكن. فده ايه وامثله اخرى يعني. فده الرد الثالث على ان اذا درسنا عصر النبوه علمنا قطعا ان القران ليس الا من عند الله عز وجل. تمام، ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمنا من خلال 7 محاور، ليس من عند الجاهلية وناقش المسألة دي بأدلة كثيرة، وليس من أشخاص أعجميين أو ذهبوا للعجم وتعلموا زي مين؟ زي بحير الراهب والحداد الرومي وورقة بن نوفل. يبقى ده دراسة عصر النبوة الذي من خلاله نتعلم أو نوقن أنه ليس إلا من عند الله عز وجل، أو بمعنى آخر عشان يعني نحلل المسألة أكثر، نقدر نقول أنه لا يأتي إلا من قوة لها عدة صفات. أولا أنها خارجية فليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قوة عالمة لأنها توحي له علم، قوة معصومة لأن لما قال أخبار يعني حتى يقول لك إيه، يقول لك لو واحد مثلا مفكر أو متأمل أو يعني عنده عايزين نقول إيه فراسة جامدة جدا، فلما يجي يقول لك إيه أنا متوقع إن فلان ده مثلا يتقتل في المعركة الجاية مثلا، هو يعني رأى ذلك يعني أو توقع بحدسه ونظره، هيقول على سبيل القطع ولا يقول ايه احتمال يعني، صح؟ فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ويشهد الناس مصارع القوم في بدر مثلا، يقول فلان هيموت هنا اهو وفلان هيموت هنا اهو وفلان هيموت هنا اهو ثم يموتون ما تجاوز موضع اصبعه؟ مش ممكن يعني. حتى اللي يقول اخبار غيب على سبيل الايه الحدث والفراسه ما يقولهاش بهذه الصيغه المطلقه القاطعه، فكان اصلا في حد ذاته اللي زي بنقول انها قوه معصومه ما بتغلطش، اللي يقول عليه بيحصل. تمام. واشياء كثيره بقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاجات مبهره فعلا يعني. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الاحزاب لما النبي صلى الله عليه وسلم لما جم بيحفروا الخندق ولقوا كوديه، والنبي صلى الله عليه وسلم جه فضرب الكوديه 3 ضربات فايه فانكسرت، في كل ضربه قال ايه الله اكبر، فتحت المدائن، فتحت كل حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم فتحت انتهى الموضوع. فازاي الكلام ده؟ امور اما جاي مثلا سواره كسرى، اما جاي سراقه وابن مالك وبيجري ورا النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل واحد رجل مطارد من قومه، فقير لا يحمل سلاحا لا يحمل مالا ليس عنده سلطان، مهاجر مكذب، يأتيه رجل ليمسك به فيتركه ثم يقول ايه أعدك بسواري كسرى، اللي هم العرب نفسهم أصلا مش عارفين يوصلوا له، ده يبقى ايه؟
ليس لا يكون إلا وحيا من عند الله عز وجل. وبالفعل لما جاء يعني سراقة في عهد بقى عمر وخد الصورين قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيعني هو كان شاهدها قبل كده بس جدد الشهادة يعني يقينا لها أن مش ممكن أبدا يكون اللي قال لي الكلام ده إلا رسولا من عند الله عز وجل لما لبس هذه الصور. فده كان إيه مناقشة عصر النبوة وبيان أنه يثبت قطعا أن القرآن ليس إلا من عند الله عز وجل. ثم بعد ذلك نظر أو درس القرآن نفسه في ذاته بقى. يعني قالك طب بقى هنفترض لو الكلمة قلت لكم في الأول لو أن هذا القرآن وجد ملقا في صحراء لظل قطعا أنه من عند الله عز وجل. هنفترض بقى أن واحد ماشي في الصحراء كده لقى القرآن وما يعرفش مين النبي عليه الصلاة والسلام محمد ولا يعرف منهم الجاهلية ولا يعرف حاجة عن القصة دي خالص، كيف سيدل القرآن قطعا أنه من عند الله عز وجل؟ فأتكلم على ثلاث محاور رئيسية في دراسة القرآن. المحور الأول وهو الإعجاز اللغوي، المحور الثاني الإعجاز العلمي، المحور الثالث الإعجاز التشريعي. أتكلم على ثلاث أنواع من الإعجاز لا يمكن ولا يتصور أن تكون إلا من عند الله عز وجل. زي حتى في البداية قلت لكم كثير من الشباب بيسأل أسئلة هي لا محل لها من الإعراب أساسا، يعني اللي يعلم القرآن ويعلم السنة ما مش ممكن يسأل الأسئلة دي. زي ما بقول لكم أكبر مشكلة احنا بنعاني منها هو الجهل، أكبر مشكلة بنعاني منها هو الجهل بالدين. الجهل بالدين هو الذي يولد هذه الشبهات وهذه الشكوك، واحد مش عارف دينه أصلا. وحتى تلاقي كثير من الملحدين أو المتشككين في الدين لما تيجي تكلم معك أنت يا ابني عرفت إيه في الدين قبل كده؟ أو معلوماتك جبتها منين؟ أو سمعت إيه في الدين؟ أو قرأت إيه في الدين قبل كده؟ تلاقي ما عرفش إيه خالص خالص. فحتى كان في الشيخ حسن كان رد على واحد في مره كده فبيكلمه هو بيتصل بيه بيقول له انا ايه انا مش مقتنع بالاسلام. فالشيخ قبل ما يتكلم معاه في اي حاجه يعني قال له والله بس انا اسالك سؤال، تعرف تقول لي الوضوء ازاي؟ او تعرف تقول لي شروط الصلاه؟ يعني بيساله مبادئ يعني اي مسلم المفروض يبقى عارفها. فما عرفش، قال له انت مش مقتنع بالاسلام اللي انت ما تعرفوش، لو عرفت الاسلام هتقتنع بيه، انت اصلا ما تعرفش الاسلام، اعرفه الاول ولو ما اقتنعتش يبقى تعالى وانا ارد عليك. فحتى كان في بعض السلف دايما في المناظره كان له كلمه شهيره يعني يقول لك ايه، يقول لك كان بيساله اسئله يعني فيقول له افهمك اولا ام ارد عليك اولا، يعني إيه انت عايزني الاول؟ فكان في واحد بيساله بيقول له ايه جيت كده شبهه في القران يعني في حته كده في اللغويه يعني، فقال له افهمك ام ارد عليك؟ قال افهمني اولا. فقال لو كان هذا الاستشكال صحيحا اكان يتركه ابو جهل وابو لهب وعلماء العرب باللغه ويبلغك انت؟ قال لا، قال افهمتني. قال فايه فرد عليه فامرض عليه الشبهه رضاء يعني. فهو احنا ما عندناش اي ادنى ايه ادنى شك ان القران هو حق وصدق، خبره عدل وحكمه صدق، خبره صدق وحكمه عدل، ما عندناش اي شك في حاجه زي دي. والعلماء اثنوا حياتهم في الردود على كل مشكلات القران، يعني اي حاجه مشكله مش مفهومه ردوا عليها، مش هتلاقي اصلا يعني مش محتاجين جديد على فكره، مش محتاجين حد يجيب لنا من جديد يرد على الشبهات، الشبهات كلها مردود عليها منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء عملوا الكلام ده من زمان خلصوه اصلا يعني. انت بس المشكله ان احنا اللي ما بنقراش ديننا، ما بنعرفش ديننا. يعني العلماء اثنوا حياتهم قطعا في مسألة، حتى في سلسلة جميلة الدكتور اسمه الدبيخي كان بيتكلم في مسألة أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض، عامل مجلدين كده كبار كل مجلد عمله في حوالي 10 سنين، ربنا يجزي خير يعني، ودي رسالة ماجستير ودي رسالة الدكتوراه بتاعته اسمه الدكتور محمد الدبيخي، ده أستاذ عقيدة أصلا. فكان عمل إيه؟ جاب بقى، هو الفكرة مش إنه هو جاب جديد، لا هو عمل إيه؟ جاب لك كل حديث في البخاري ومسلم عليه إشكال في جانب العقيدة، وقام جايب كل مسالك السلف في الرد على هذا الإشكال. مش بيجيب لك بقى رد، هو أصلا الردود قالت قبل كده، بس هو الفكرة أنه بيجمع لك بقى، بيجيب لك مثلا الحديث الفلاني مع الحديث الفلاني في ظاهرهم التعارض، يجيب لك مثلا 50-60-70 مسلك للجمع بين التعارض ده إزاي كل واحد من السلف قال إيه، ويجيب لك بقى الإيه يعني كل بيقصد عايز يقول إيه بيحللهم تحليل منطقيا، مين اللي ذهب الى طريق الجمع، مين اللي ذهب الى طريق الترجيح، مين اللي ذهب الى طريق تضعيف احدهم على الاخر، مين اللي ذهب كذا، وكل واحد يجيب لك ايه قال ايه وقال ايه وقال ايه وقال ايه، وفي الاخر خالص بعد ما لك دراسه مثلا 20 30 صفحه او 50 صفحه في حديث واحد يرجح لك بقى الافضل الاقوال اللي اتقالت يعني واحظاها بالدليل واقربها للصواب ان الحديث ده مثلا مفسر للحديث ده او الحديث ده ناسخ لده او الحديث ده معناه كذا والحديث ده معناه كذا ويجيب لك الخلاصه. تخيل ده واحد يعني ما عايز اقول لك ما جابش حاجه من عنده، ده هو بس ايه جرد السلف قالوا ايه، عمل مجلدين في 20 سنه قاعد يكتب فيهم في مساله ايه في باب واحد من ابواب العلم اللي هو العقيده في كتابين بس من كتب السنه اللي هم البخاري ومسلم. فانا عايز اقول ان احنا تراثنا غني، اعتزوا بتراثكم، ثقوا فيما انتم عليه. هي يعني اللي يعلم جهود العلماء في هذا الباب لا ينازعه شك ولا يداخله طرفة عين فعلا في صدق شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي صدق القرآن، حاجة ما فيش فيها يعني أصدق ما يوجد على وجه الأرض وأصحها هو ذلك. لذلك حتى كانوا يقولوا إيه شيخ الإسلام تيمية ما كان بيتكلم في بعض الأمور مشكلات كده بتيجي على كان الناس أيام يعني بيقولوا مشكلات، فكان يقولهم وكيف يثبت في الأذهان شيء إذا صح النهار إلى دليل، يعني في حاجات أصلا بقت مسلمات منها صحة القرآن والسنة أساسا. يعني حتى في شيخ أكيد سمعت عنه اللي هو الشيخ عبد الله بن صالح العجيري عمل كتاب اللي هو شموع النهار، خدها من الإيه من الحتة دي، هو نفسه قال كده في المقدمة، يعني قال إن أنا كنت محتار اسمي الكتاب ايه وكلام زي كده لحد ما جه واحد بدر الغوثي وقال له ايه سميه شموع النهار، فقال وجدت هذه المقاله هي تصديق ايه الشعر اللي كان بيقوله ابن تيميه، يعني ان احنا وكاننا نوقد شموعا في النهار، يعني هو النهار محتاج شموع، ما احناش محتاجين نوقد شموع في النهار يعني، بس هو بيقول ان في ناس بقى هي اللي قافله على نفسها في الظلام فانا بديها الشموع دي لعلها تخرج للنهار بقى وتشوف الشمس وتشوف الدنيا يعني، لكن هم اللي ايه اللي مغمين عينيهم وقاعدين في حته الضلمه، وبس يفتح الشباك كده اهو هيشوف الشمس مش هيشوف الشموع، هيشوف الشمس الواضحه الجليه اللي مفيش فيها نقاش ولا خلاف. تمام. طيب الجزء الثاني بقى من الكتاب قلنا ان هو بيتكلم على اعجاز القران من عده ابواب، الاعجاز اللغويه، الاعجاز العلميه، الاعجاز التشريعي، وطبعا افاض وجاب كلام يعني من بدائع الامور. احنا بس هنقول زي ما قلنا ايه امثله ورؤوس اقلام. النقطه الاولى تكلم في اعجاز القران اللغوي من خلال أمرين. الأمر الأول قال نظرتان في القشرة السطحية للقرآن، يعني الأول كان نتكلم من بره كان نبص عليه. أول حاجة الجمال التوقعي للإيقاع، يعني إن القرآن فيه جمال في إيه في إيقاعه، أنت أصلا ما فيش حاجة زي القرآن. حتى الناس الأعاجم كتير منهم يجي يقول إيه، في فيديو حتى موجود على اليوتيوب كده واحد بيجيب بتاع سماعات كده فيها قرآن ويسمعها للناس ويسمعوا حاجه تانية او يقول له إيه انت حاسس ان الكلام اللي انت سمعته ده هو كده كده هو اعجمي مش فاهم حاجه، يقول له في فرق بين او في برضو موقع في فيديو تاني برضو واحد بيقول ايه بيقول كلام مرتل بيقوله بالتجويد بس كلام عادي وليس قران، وبعدين يسكت ويقوم قايل له ايه قران بالتجويد، يقول له انت حاسس ان في فرق بين الكلامين، كل اللي سمعوا الموضوع ده وهم اعاجم مش فاهمين اصلا حاجه قالوا الكلام ده غير الكلام ده. فالقرآن له وقع إيقاعي نفسي لا يوجد إلا في القرآن، محدش يعني حاجة كده إيقاع بيدخل على النفس ليس إلا في كلام له سلطان. حتى السيد قطب رحمه الله كان بداية التزامه إيه أصلا، تعرفين السيد قطب أكيد يعني بداية أصلا تحوله يعني كداعي إلى الله كانت إيه، وكان مفكر كان أديب كان مفكر أديب عادي ملوش توجه إسلامي، يعني إيه اللي خلاه بقى يتجه الاتجاه الإسلامي ده كله ويبقى راجل يعني له باع في هذا الطريق، ايه التحول حصل فين؟ ان هو كان في مره مسافر وراكب في سفينه وما كانش حد يخطب الجمعه، فقال له اطلع اخطب الجمعه، انت راجل اديب وحافظ قران وكذا وبتاع اطلع ايه اخطب الجمعه، فخطب الجمعه عادي خطبه عاديه خالص وقرا فيها القران، فجاء اعاجم كانوا على السفينه، جاء ناس اجانب كده على السفينه جم قالوا له سمعنا منك كلاما ليس كالكلام، في كلام انت قلته كده غريب عايزين نعرف ده ايه، فبيقول قعدت اجيب لهم احاديث من اللي قلتها ابيات شعر كلام، يقول لا 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 لحد ما جيت عند القران قالوا هو ده ايه بقى كلام ده ايه اللي انت قلته ده، قال هذا كلام الله عز وجل فاسلموا. فهذا الموقف اللي حصل مع سيد قطب ده غير حياته مع القران، قال بقى انا هو كان اديب عايش مع الكلام هو صنعته الكلام اصلا، فلقى فيه كلام غير الكلام. طب انا ليه اسيب الكلام اللي غير الكلام واتعامل مع كلام البشر؟ فترك بقى الكلام ده كله واتجه الى ايه؟ الى كلام الله عز وجل، وتحول التحول الايه الكبير في حياته ده كله بسبب الموقف الايه، هو نفسه اللي حكى القصه دي يعني. بسبب القصه دي فعايز اقول ايه، ان القران له وقع اللي هو الايقاع بتاعه ليس كباق الكلام على الاطلاق. الكلام فعلا يعني تشوف سيدنا كده كان مين اللي كان مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بسورة الطور، فقال فكاد قلبي أن يطير. كان مين بقى؟ لا لا طفيل. جبير بن مطعم. كان مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بسورة الطور فيقول فكاد قلبي أن يطير. فعلا والله انت لو سمعت سورة الطور كده حط نفسك مكان جبير كده، وان انت مش عارف ده ايه اصلا، وبتسمع كده كلام، اسمع كده كأن الكلام ده انت مش عارف ان هو قرآن، هتلاقي فعلا الكلام ده لا يمكن يكون الا من عند الله عز وجل. يبقى ده بيقولك ايه، لو نظرنا للقشره الخارجيه، فاولا الجمال التوقعي، اثنين الجمال التنسيقي. قالك الجمال التوقعي يعني به توزيع الحركات والسكنات والمدات والوقفات والغنات، دي ليست الا في القران. رقم اثنين، لذلك حتى اهتم العلماء اهتماما شديدا بكيفيه قراءه القران. يعني تروح لشيخ يقول لك المادة دي لا ده انت جبتها ثلاثة دي اربعة والغنة ما شبعتهاش اثنين، الكلام ده مش لعب يعني، الكلام ده لان ربنا قاله كده وجبريل قاله كده للنبي عليه السلام، والنبي عليه السلام بلغه للصحابة كده، فعشان كده احنا حارسين نقوله كده، لان هو كده، هو جه كده مش تشدد يعني، ولا لا هو ده كده، ما ينفعش يتقال الا كده. واختلفوا اصلا في ينفع يتقرا القرآن غير كده ولا لا، يعني موضوع مش هزار. وجابوا القراءات بقى المختلفة والكلام ده كله ليه؟ عشان نقول القرآن كما قاله الله عز وجل، لأن ده معجز في حد ذاته اللي هو النطق بالقرآن. رقم اثنين، الجمال التنسيقي في رصف الحروف وتأليفها من مجموعات متألفة. وطبعا على فكرة كل يعني نقطة من دي تحتها بقى أمثلة جميلة جدا في الكتاب، ممتع يعني. بس أنا طبعا زي ما بنقول احنا ملخص كتاب مثلا هو قد ايه، 500 صفحة تقريبا حسب الطبعات يعني، ممكن يوصل في الطبعات المضغوطة مثلا 250 صفحة ولا حاجة، فاحنا بنحاول ايه ناخد رؤوس أقلام يعني. فبنقول ايه، توزيع الحركات والسكنات اللي هو الجمال التوقعي. رقم اثنين، الجمال التنسيقي في كيف تتألف الكلمات، يعني الكلمات دي ان ربنا سبحانه اختار اللفظ ده، يعني المعنى ده قد يعبر عنه بأكثر من لفظ. ليه ربنا اختار اللفظ ده اللي له الجذر ده اللي بيتكون من الحروف دي اللي مثلا فيها حروف، يعني مثلا ايه زي مثلا في قول الله عز وجل ايه، وليتلطف ولا يشعرن بكم احد. وليتلطف اصلا تأليف الكلمه من التاء واللام والفاء والحاجات المرققه دي والنطق الجميل ده فيها لطف اصلا، تمام. تلاقي الكلمه نفسها تركيبها معجز، انها بتركيبها كده بتدل على المعنى اصلا. لذلك تلاقي يعني ايه، حتى لو واحد مش حافظ القران، لذلك حتى كانت بتحصل كتير في السلف، يعني يجي واحد اعرابي يخش المسجد يصلي ورا واحد قارئ يقول له قد اخطات، هو مش حافظ، يقول له ليه؟ يقول له دي مش ممكن تبقى دي القران، انت اكيد غلطت في الحته دي، فيراجع يلاقي فعلا غلط. ودي موجوده كتير من السلف في قصص حصلت، يعني ان اعرابي يدخل مش حافظ يقول له ليس هذا بكلام الله عز وجل، لا انت الكلام ده غلط، فيرجعوا بعد الصلاه يدوروا في المصحف يلاقي فعلا غلط. ليه؟ هو معروف القران عامل ازاي وبقيه الكلام عامل ازاي، تمام. ده القشره السطحيه، يبقى انه جمال التوقعيه وجمال التنسيقيه. وبعدين اربع نظرات في لب القران، لب البياني بقى، تمام. ده كله احنا بنتكلم على الاجاز اللغوي. اللب البياني قال فيه اربع حاجات. رقم واحد، قسمها بقى اربع حاجات. في الفقره، ازاي الفقره بتبقى معجزه، فقره على بعضها مثلا ايه، قصه موسى في سوره كذا، سوره طه مثلا، ازاي الفقره دي معجزه لوحدها كده. رقم اثنين، في الصوره، ازاي الصوره جابت سيدنا موسى مع بقيه السياق وكله بيتكلم في موضوع واحد، او ليه قصه سيدنا موسى مثلا جت في صور كتير، ليه في الصوره دي ذكرت المشهد ده من القصه وفي الصوره الثانيه جابت مشهد ثاني، ونفس المشهد لما يجي في صورتين يعبر به بالفاظ مختلفه، ليه؟ تلاقي كل واحده معجزه، ان ديت لان كان الموضوع اصلا بيتكلم عن كذا فكان السياق كذا فجت اللقطه الفلانيه دي، ودي جت بالكلام ده، تلاقي حاجات مبدعه للغايه يعني. انا مش عايز اضرب امثله كتير عشان ما الوقت ما يطولش مننا يعني. فدي ايه، الفقره الواحده، ده رقم واحد. رقم اثنين، الصوره نفسها على بعضها بقى. رقم ثلاثه، الصور وبعضها ترتيبها وعلاقتها ببعض. رقم اربعه، القران كجمله على بعضه بقى. يبقى ده اربع محاور لغويه او بلاغيه تناول فيها الإعجاز اللغوي للإيه؟ للقرآن. رقم واحد الفقرة،
فجاب لك أمثلة في الفقرة زي قال القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى. يعني تلاقي جملة وتلاقي الشراح في التفسير مفسرينها الجملة دي في 20-30 صفحة. المعاني دي كلها في الجملة دي اللي هو القصد في اللفظ مع الوفاء في المعنى. جاب لك المعنى ده كله في اللفظ الصغير ده قصير ده. ازاي؟ هذا معجز حد ذاته. رقم 2 خطاب العامة والخاصة بنفس الخطاب. يعني يعني انا لو قاعد بكلم مثلا ناس اميين فعشان اوصل لمستواهم هقعد اقول كلام بسيط قوي وايه ابعد عن المصطلحات العلمية وابعد كده واقعد اتكلم كلام ايه سهل قوي. طب لو قاعد مع ناس اساتذة لغة عربية مثلا او كذا او في علم من العلوم هقعد بقى اجيب لهم ايه لو كلمتهم كلام بسيط ده هيستهينوا بكلامك فعايزين ايه كلام على قدرهم. طب هل ينفع الاثنين يبقوا قاعدين واقول كلام ده يفهمه حق الفهم وده يفهمه حق الفهم؟ ليس الا في القران خطاب الخاصة والعامة. تلاقي ايه يسمعها العامي فتزيده ايمانا ويسمعها العالم فتزيده ايمانا الى ايمان. ده مش موجود الا في القران.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المبعوث رحمه الله خلقنا ثم من بعد. طبعا انا كنت متخيل ان احنا ايه الوقت هيبقى يسعفنا اكثر من ذلك كنت جايب ورق كتير عايزين نقراه بس ما قرناش حاجه في الاخر يعني. ف زي ما قلت من البدايه ان هي لعل هذه المحاضره هي بدايه يعني ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا واياكم مش لي انا لوحدي يعني بدايه قصدي في فينا ككل يعني ان احنا نهتم ب مساله تقريب الكتب ان احنا نعمل الحاجه اللي هي زي قراءه في كتب كده. الكلام ده انا كنت بتكلم فيه حتى مع دكتور احمد منعم ودكتور احمد سيف وكثير من الاخوه الفضلاء ان احنا عايزين يعني زمان زمان كنا بنيجي نقول الكلام ده ايه لبعض المشايخ ان احنا عايزين نعمل حاجه قراءه في كتب يعني تلخيصات كده. فكان المشايخ صراحه ايه بيقول يا عم انتوا ايه الهمه الضعيفه دي وبتاع الاخوه عايزه قراءه في كتب وبتاع ما تقروا الكتاب على طول وخلاص. يعني للاسف يعني ان مع يعني ما تزعلوش يعني مع سفول الهمم ومش قصدي والله انتوا يعني انا بتكلم على الواقع بصراحه يعني مع سفول الهمم وتردي الحاله العامه في القراءه وطلب العلم للاسف الصراحه أرى أن ده بقى يعني مش هذا الواجب يعني بس بقى حاجة ضرورة ملحة في الواقع اللي احنا فيه أن الشباب للأسف صار بعيدا عن القراءة إلا بعض في ناس همتها عالية وبتقرأ كويسة بس كحالة عامة يعني لا الوضع بقى مزري والجهل انتشر بشكل كبير وهو ده اللي قلت من البداية هو ولد الشكوك والشبهات والكلام ده كله طبيعة الجهل اللي بنعيش فيه. ومن أجمل الوسائل من وجهة نظري الشخصية على الإطلاق مسألة الايه تلخيص الكتب وتشجيرها وتفصيلها دي بتخلي السامع بيبقى عنده همة بعد الكلام ده انه يقرأ كتاب. يعني يعني اظن يعني كثير منكم قد يتشجع انه يشتري كتاب الايه النبأ العظيم وقرأه بعد سماع هذه المحاضرة يعني. ف يعني مش ده بس يعني بتكلم عموما ان مثل هذه المحاضرات او مثل هذه الايه الندوات او اللقاءات بيبقى لها اثر عظيم جدا في ثقافة الامة واحنا عايزين نثقف الجيل الاسلامي ونعلمه بشكل كبير لان احنا زي ما بقولك بنعاني من جهل كبير جدا. يعني انا في الشهور اللي فاتت يمكن بعضكم تابع عملنا مجموعة ايه مقدمات في العقيدة كده في اماكن مختلفة فكان المفاجأة اللي انا كنت بتفاجأ بها يعني ان اغلب الشباب مش عارف حاجة عن العقيدة خالص مش عارف حاجة عن دينه فعلا بسألوا اسئلة بديهية بشكل يعني مكسف والله مخجل يعني بسألوا حاجات يعني انت مسلم ازاي ابني مش عارف كلام ازاي فعلا والله بسألوا أسئلة غريبة جدا غريبة يعني أسئلة الواحد ما كانش يتخيل في حد بيسألها يعني مش تخيل في حد وصل به الجهل إلى هذا وناس إيه كلهم شباب جامعي يعني مش بتكلم مع فلاحين وعمال وبتاع لا ده كلهم شباب جامعي اللي هم صفوة الشباب ومش شباب جامعي عادي شباب جامعي متدين وراغب في التعلم يعني عنده عدة عوامل إن هو أولا طالب يعني طبعاً بيقرأ وجامعي عنده الآلية ومثقف مفروض يعني او منفتح على بيروح جامعه وبيروح دروس وبتاع وكلام زي كده ومتدين يعني عنده رغبه في القراءه في الدين وجاي يحضر ومع ذلك مفيش يعني مفيش محدش يعني ما سمعتش الكلام ده قبل كده يا جماعه خالص. فصراحه كانت صدمه ليا يعني كانت صدمه ليا في الندوات اللي عملناها الفتره دي ان كان كثير من الشباب بيسال تساؤلات اذا بقول لكم مخجله الحقيقه يعني وهو الحمد يعني مش مخجله مش معناه ما اسالش بالعكس انا بقى فرحان جدا الناس دي بتسال الاسئله دي وبنجاوبها بس انا بقيت يعني من جوايا حاسس بالتقصير حاسس بالتقصير مننا احنا
شخصيا كالناس المفروض ننشر العلم، والتقصير منهم انهم ما بيقراوش الكلام ده وما بيسمعوش ازاي. فاحنا في حاله من التقصير والعجز والجهل الصراحه كبيره جدا. لذلك انا بعد المساله دي بدات ان انا كلمت زي ما بقول لكم الدكاتره الافاضل والناس دي ان احنا نبدا نعمل زي ما بقول لكم كده دورات تثقيفيه. مش في مساله ان انا اجي اشرح لك حاجه، لا انا عايز اعمل لك مدخل لكتاب. يعني مثلا احنا كنا الدوره اللي عملناها مثلا في المنصوره حتى هنا كانت مدخل لكتاب 200 سؤال وجواب في العقيده الاسلاميه. الدوره احنا ما شرحناش فيها الكتاب، احنا قعدنا 15 ساعه بنتكلم على مدخل للكتاب. كان جميل 3 ايام كل يوم 5 ساعات متواصل بنتكلم على المسائل المشكله في الكتاب. هو نفس يعني بنفس الاسلوب ده كده بس بنشرح بالتفصيل بقى كل مساله ونجيب تفصيلها ونشجره على السبوره والكلام ده. قعدنا 15 ساعه كده. في النهايه قلت لهم اقراوا الكتاب. يعني خلاص بقى احنا كده كسرنا الكتاب خالص اهو بقى ومحدش قراه برضه. دي الصدمه يعني. قلت لهم اللي قراه بقى يمتحن واحد بس اللي امتحن لحد دلوقتي. دي صدمه ثانيه. بس ان شاء الله انا عندي امل ان هم يعني الناس مشغوله في الامتحانات وكده وما هتفضل تقراوا يعني. ف يعني ربنا يعيننا هنعمل بس. احنا بناخد بالاسباب بعد ما نقدر بقى. الشاهد من الكلام ده فبنقول ان الكتاب بقى بتاعنا اللي اتكلمنا هنجمله تاني بسرعه كده. الكتاب بتاعنا هو الكتاب بتاع الدكتور محمد عبد الله دراز اسمه النبأ العظيم، جابه منين؟ من قول الله عز وجل عما يتسالون عن النبأ العظيم وهو القران الذي هم فيه مختلفون. فالقران ربنا اللي سماه النبأ العظيم، فالكتاب عن القران سماه النبأ العظيم وكلم على قطعيه ثبوت القران وانه لو وجد ملقا في صحراء لدل قطعا انه من عند الله عز وجل، ودلل على هذه المساله بنوعين من الادله. النوع الاول اللي هو النظر في الملابسات او التاريخ او الواقع الذي نزل فيه القران، من نظر في هذه البيئه علم قطعا ان القران من عند الله عز وجل، وده من خلال 3 حاجات. النظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم، اتكلم على 7 نقاط تدل قطعا ان القران ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النظر في اهل الجاهليه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش فيهم، واتكلم على قصتهم واحوالهم وان قطعا هم ما يقدروش يجوا ياتوا بمثل هذا القران. المساله الثالثه النظر في العالم ككل، وان حتى الحضارات اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الفرس والروم والكلام ده كله لم يحتكوا النبي صلى الله عليه وسلم الا احتكاكا عارض كاحتكاك النبي صلى الله عليه وسلم مع بحيرة الراهب في الشام او مع الورقة بن نوفل اللي هو كان راح وتعلم منهم وكده والكلام ده كله. فبالتالي كان دل قطعا انه ليس من عندهم للقاء العارض وقلته والكلام ده كله، وده رد على الشبهة دي تفصلها. فمن نظر في واقع نزول القرآن علم قطعا انه من عند الله عز وجل، ومن نظر في القرآن ذاته دون علمه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسيرة ولا بالجاهلية ولا الكلام ده كله برضه هيعلم قطعا انه من عند الله. لثلاث انواع من الاعجاز، اولها الاعجاز اللغوي، ثانيا الاعجاز العلمي، ثالثا الاعجاز التشريعي. كلم في الاعجاز اللغوي على نظرة قشرية من الخارج اللي هي الوقفات والسكنات والغنات والايقاع بتاع القرآن. الحاجة الثانية تركيب الألفاظ. بعد كده اتكلم على النظر بقى التحليلي للقرآن، فاتكلم من خلال 4 حاجات اللي هي الفقرات. كل فقرة زي ما قلنا كده قصة سيدنا موسى مثلا في سورة كذا، دي فقرة كده يجيبها على بعضها ازاي هي معجزة. قلنا كنا وقفنا هنا قلنا الفقرات فيها 4 أنواع من الإعجاز. الأولاني هو القصد في اللفظ مع الوفاء في المعنى، ان كلمة صغيرة جدا او جملة بسيطة جدا تقعد تشرح في مجلدات او تتشرح في 10-15 صفحة وهي كلمة واحدة او جملة واحدة، ليه؟ للوفاء في المعنى مع القصد في اللفظ. تاني حاجة خطاب العامة والخاصة، فالقرآن يخاطب العامة والخاصة معا، يسمعها الأمي الجاهل فيخرج بمعاني إيمانية كبيرة جدا، ويسمعها المفكر والعاقل والعالم فيخرج بمعاني أكثر وأعمق. فكل ما نهلت من القرآن لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه لأنه من عند الله عز وجل. ثالثا إقناع العقل مع إمتاع الوجدان، وده قال بقى أن في دايما كان العرب زمان او يعني اللغه العربيه دايما كانت بتنقسم الناس اللي بتتكلم بالعرب حتى الان يعني الى نوعين، واحد بيتكلم كلام علمي جاف كله حقائق علميه وكلام زي كده بتلاقي كلامه تقيل، واحد تاني بيقول كلام شعر كلام يعني رقيق كلام يمتع الوجدان بس العلم فيه قليل. لكن الجمع الرهيب ده بين القوى العلميه المركزه سواء علم شرعي يعني احكام تشريعي او علم كوني للاعجاز العلمي او علم بلاغي او علم بالغيب او العلم كل العلم ده في او علم نفسي او انواع العلوم اللي في القران دي كلها، العلم الدقيق والرهيب والمتداخل ده هو مع امتاع الوجدان تبقى مبسوط وحاسس بلذة وانت بتسمعه، ده ليس الا في القرآن. رابعا البيان والاجمال، انه مبين ومجمل في وقت واحد، فبين تبيينا يفهمه العلماء واجمل اجمالا يفهمه العامة، فده برضو شيء قوي جدا. يبقى ده المسألة الثانية في او المسألة الاولى في النظرات في لب القرآن. رقم واحد الفقرات تمتاز بهذه الميزات الاربع. ثانيا السور، قال لك ان الاصل الانسان ما بيكون بيتكلم في فقره واحده سواء بيكتب او بيقرا، والاول في بدايه الكتاب بس احنا ما اتكلمناش على النقطه دي، ان القران اسمه القران والكتاب، دل ذلك انه هو مقروء ومكتوب، فله فانت اعجازه اذا سمع واذا قرا الاثنين. فانت لما تسمع او تقرا لحد بيتكلم في موضوع، فالانتقال من معنى لمعنى داخل الموضوع ده صعب. يعني انا بكلمك مثلا عن عن مسألة معينة أو بحكي لك قصة واحد معين مثلا، إن أنا وأنا بحكي لك قصته أقعد أنتقل من معاني اللي جت في قلبه. يعني مثلا لو هنتكلم على قصة سيدنا موسى مثلا على سبيل المثال، إن ربنا يحكي لك ما ضرب بداخل موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، ويكلمك على الناس اللي حواليه فألقي السحرة ساجدين، ويكلمك على فرعون وجحدوا بها واستيقظت، إن يجيب لك كل ده في قصة واحدة عمال ينتقل من ملابسات في سياق واحد دون إخلال، ده صعب. هو ممكن يجيب لك مرة، انا مثلا لو انا بتكلم اجيب لك سيدنا موسى واقعد اكلمك عن عن حالته النفسية دي مرة لوحدها كده، ومرة عن فرعون وحالته النفسية مرة لوحدها، ومرة عن الصحراء وحالتهم لوحدها، لكن انا اجيب كله في سياق واحد ده معجز. فالانتقال من معنى لمعنى داخل الفقرة الواحدة، الانتقال بقى من فقرة بمعانيها المتداخلة دي كلها لفقرة اخرى تلاقيه بيتكلم بعد سيدنا موسى عن الآخرة او عن تكذيب القريش للنبي صلى الله عليه وسلم او عن، وينتقل بهذه الثلاثه والاعجاز من فقره لفقره. طيب الاعجاز الثالث بقى ان كمان الفقرات دي بالسياق المبهر ده ما نزلتش في وقت واحد، يعني سوره طه ما نزلتش على بعضها، وسوره الاحقاف على بعضها، وسوره محمد مش كل الصور نزلت على بعضها، ده كانت الصوره بينزل منها قطعه وبعدين صوره تانية ينزل منها قطعه وبعدين صوره ثالثه وبعدين نرجع للصوره الاولى نكملها. القرآن نزل منجما، يعني كان القرآن ينزل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الآيات دي في سورة النساء روحوا اكتبوها، والآيات دي في سورة الأعراف روحوا اكتبوها، فيكملوا السورة ما نزلتش على بعضها، كون السورة نزلة منجمة وفي الآخر تقرأها ما تحسش بأي انفصال كده خالص. يعني انت بتقرأ مثلا سورة الأعراف تحس ان ده نزل في مكة وده في المدينة او ده مش عارف قبل كده ده قبل كده، لا بتحس انها على بعضها. تقرأ اي سورة وفي سور جزء منها مدني وجزء مكي، وفي سور جزء في مكة او في المدينه، جزء قبل بدر وجزء بعد بدر، يعني جزء في الاستضعاف وجزء في التمكين وجزء في اقامه الدوله وجزء في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تقراها كده سياق واحد، هذا من اشد الاعجاز، ودي صوره واحده. طيب النقطه الثالثه بقى اللي هي الصور مع بعضها البعض، احنا قلنا الفقرات مع بعضها البعض، بعد كده الفقرات داخل الصوره انها تبقى صوره على بعضها، الصور بقى مع بعضها البعض. لما تقرا القران بصوره مختلفه لا تشعر باي نوع من التعارض، رغم ان كلها على مدار 23 سنه متفرقه في احداث مرت بها الدعوه مختلفه تماما، احداث في استضعاف وفي تمكين وفي ابتلاء وفي الشعب وفي الهجره وفي البعثه، كلام مش يعني احداث مش متجانسه خالص. ومن الان تقرا القران فتجدوه جميعا متجانسا، مش ممكن، هذا من اعجاز القران. والقران جمله، يبقى اتكلم على الفقرات وكلم على الصور وكلم على الصور بينها وبينها بعض البعض، وعلى القرآن جملة، يبقى ده الإعجاز اللغوي. تاني نقطة بقى الإعجاز العلمي اللي هي الحقائق العلمية التي أثبتها القرآن ثم جاء العلم مصدقا لها بعد ذلك. رابع نقطة اللي هو الإعجاز التشريعي، أو آخر نقطة الإعجاز التشريعي اللي هي التشريعات القرآنية وإحكامها، وده أصلا من من أعجب وأفرد علوم القرآن. الإعجاز التشريعي في القرآن ده يعني علم رهيب، ان تاتي في كل مساله لما شرع كذا قبل كذا، لما شرع كذا على وجه كذا، لما شرع كذا، حاجات معجزه فعلا، معجزه تدل قطعا ان القران ليس الا من عند الله عز وجل. فدي كانت نظره عاجله في كتاب النبأ العظيم، وكيف انه اثبت قطعا ان القران لا يكون الا من عند الله عز وجل. وادعوكم بقى لقراءه هذا الكتاب، ما تعملوش زي الناس اللي قبلكم كويس. والواجب العملي بتاعنا ان احنا نشتري الكتاب كلنا ان شاء الله، كتاب مش غالي يعني ب 20 30 جنيه مش فلوس يعني، والطبعات العاديه يعني في طبعات مميزه ممكن تلاقيها ب 50 جنيه ولا حاجه، وتقرا الكتاب. اقول لك على حاجه، ما تقراش الكتاب، هات الكتاب بس واقرا الفهرس النهارده كويس، وبعدين ربنا ييسر في يوم الايام يبقى قراءه يعني، بس يبقى خدت خطوه يعني. ما انت لو جبت الكتاب وقرات الفهرس ان شاء الله يعني بكره هتكمل يعني، ف
فده الواجب العمل بتاعنا النهارده. وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثير. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.